الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 19 بعد المئتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. قال الشارح رحمه الله: وقبل ذلك أقرب الألفاظ إلى هذا الحديث هو لفظ الإمام البخاري في حديث 1598. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد الحديث، فذكره بلفظه، ورواه مسلم نحوه، لم يرويه بهذا اللفظ أي مسلم. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي، لما فتح الله تبارك وتعالى مكة وطهر بيته من الأصنام والتماثيل والصور، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة ومعه خادماه بلال وأسامة، وحاجب البيت عثمان بن طلحة. هذا هو الصحيح الذي اتفق البخاري والمسلم على روايته. وقد روي في بعض الألفاظ أن الذي دخل الفضل، ولكنه لم يصح فهو شاذ. ونبه الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث 1601 إلى شذوذ ذكر الفضل في هذا الحديث، بل الذين دخلوا ثلاثة: أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة حاجب البيت. ومعنى حاجب البيت أي الذي عنده مفاتح الكعبة. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك في الشرح. قال رحمه الله تعالى: فأغلقوا عليهم الباب لئلا يتزاحم الناس عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليروا كيف يتعبد. وهذا هو الصحيح، أن دخوله ليس لأجل أن يحجب الناس، وإنما في هذا جواز دخول البعض دون الآخر لا على وجه التخصيص، وإنما على وجه درء المفسدة. فإنه لو دخل وفتح الباب لدخل الكل، ولصار في هذا مفسدة وزحام لا حاجة له. قال: فلما فتحوا كنت أول من ولج، يعني هذا فيه دليل أن الباب لم يغلق عن الجميع إلا لأجل أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. ولهذا بعد أن خرج دخل الناس بعد ذلك، بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب ودخل من دخل. قال ابن عمر: فكنت أول من ولج، يعني أول من دخل. قال الشارح: فأغلقوا عليهم الباب لئلا يتزاحم الناس عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليروا كيف يتعبد، فيشغلوه عن مقصده في هذا الموطن، وهو مناجاة ربه وشكره على نعمه. فلما مكثوا فيها طويلا فتحوا الباب. وسيأتي معنا أن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه ذلك إلا في هذه المرة فقط في عام الفتح، فكان كالشكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة داخل البيت ليس بواجب ولا بمستحب، ليس بواجب ولا بمستحب، بل فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة لأجل فتح مكة، ومكة قد صارت بلاد إسلام، فليس بعد هذا يشرع، ليس بعد هذا يشرع أن يصلى داخل البيت، يعني فيتنافس الناس في الصلاة فيه. فإن قال قائل: هل هذا يعني أنه لا تجوز الصلاة داخل البيت؟ الجواب: لا، بل هذا يدل على جواز الصلاة داخل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى داخل البيت. وسيأتي معنا أن هذا ثبت في عام الفتح فقط كما جاء في رواية مسلم في هذا الحديث، ولم يثبت في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فقد جاء في رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في عام الفتح. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان عبد الله بن عمر حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأمكن التي يأتيها ولو لغير عبادة، ولذا فإنه كان أول داخل لما فتح الباب لأجل أن ينظر ماذا فعل. ولهذا سأل بلال فقال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا مظنة الصلاة، ما دخل وأغلق الباب إلا للصلاة. فقال: هل صلى؟ فقال بلال: نعم، بين العمودين اليمانيين، يعني إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الحجر، بين العمودين اليمانيين، يعني إلى جهة الحجر، وهي قبلة الناس اليوم. واستدل به من استدل من أهل العلم على أن أفضل جهة للصلاة في الكعبة هي جهة ما بين الركنين اليمانيين، ولهذا فهي إلى يومنا هذا وهي قبلة الإمام في الحرم، قبلته ما بين الركنين اليمانيين. قال: وكانت الكعبة المشرفة إذ ذاك. قال: نعم. قال بلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وكانت الكعبة المشرفة إذ ذاك على ستة أعمدة، فجعل ثلاثة خلف ظهره واثنين عن يمينه وواحدا، وهو المعنى أنه صلى إلى جهة العمودين اليمانيين، وجعل ثلاثة خلفه واثنين عن يمينه وواحد عن يساره. قال: وواحدا عن يساره، وجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، فصلى ركعتين ودعا في نواحيها الأربع. صلى ركعتين يعني إلى هذه الجهة، وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا اتخذ سترة، أنه يجعل بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع، وهذه الأذرع بحسب كل شخص، فالطويل أذرعه تكون طويلة، والقصير أذرعه تكون قصيرة، لأجل أن يدنو من القبلة أو من السترة. قال: ما يؤخذ من الحديث، يعني فوائد الحديث: أولا، استحباب دخول الكعبة المشرفة والصلاة فيها والدعاء في نواحيها. وذكر ابن تيمية أن دخولها ليس فرضا ولا سنة، ولكنه حسن. والفرق بين الفرض والسنة أو بين السنة والحسن أن الحسن يدل على المشروعية، وتعرفون أن الأصل بالعبادة ماذا؟ ها؟ الأصل بالعبادة التوقف. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله دل على جوازه لكانت الصلاة داخل الكعبة ماذا؟ ممنوعة، حتى يدل الدليل. فإن دل الدليل العام عمل بالعام، أو دل الدليل الخاص عمل بالخاص. وقد دل الدليل الخاص ومعنى الدليل العام على مشروعية الصلاة داخل الكعبة، على مشروعية الصلاة داخل الكعبة، فهو حسن، يعني ليس بمذموم. ولكن لو قلنا مستحب معناه أننا حثثنا الناس على الدخول للصلاة فيه، وهذا ما لم يثبت به دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والفعل المجرد قد اختلف أهل العلم، لأن الآن لم يثبت في الصلاة داخل البيت إلا ماذا؟ إلا فعل مجرد، لم يثبت إلا فعل مجرد. ومعنى فعل مجرد يعني فعل لم يقترن به ما يدل على الائتساء بعين الفعل، لم يقترن به ما يدل على الائتساء في نفس الفعل. أما الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام عموما فنعم، الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام عموما مستحب، لكن آحاد الأفعال هل كلها مستحبة؟ الجواب لا. ولهذا فإنه يحتف بالفعل قرائن تدل على عموم الاستحباب فهو مستحب، أو على الخصوصية فهو محرم أو مكروه. فمثلا خص النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج بأكثر من 4، فيحرم على أحد من المسلمين أن يتزوج بأكثر من 4. وخص عليه الصلاة والسلام كذلك بالأمر بقيام الليل في أول الأمر، فهذا كان خاصا بحقه، وغير ذلك مما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة مسألة أصولية، وهي هل الفعل المجرد يدل على الاستحباب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، خصوصا بمثل هذه المسألة التي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلها إلا مرة واحدة، فلهذا كان الأحوط والأرفق بالأمة ألا نقول أنه مستحب، لأننا لو قلنا مستحب لم يكن به رفق بالأمة. كيف سيتنافس الناس؟ وكم عدد المسلمين اليوم؟ كثير جدا. سيتنافس الناس في الدخول إلى الكعبة والصلاة فيها، فإذا كان كذلك كان في هذا ضرر على الناس، لكن الصلاة فيه مشروعة وجائزة، فمن شاء يصلي فليصلي في الحجر، والحجر من البيت، الحجر هذا الذي هو كما قلنا تكملة البيت من البيت. قال رحمه الله تعالى ثانيا أن دخولها ليس من مناسك الحج، وإنما هي فضيلة في ذاتها، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في حجته، وإنما دخلها في عام الفتح. انظر، هذا هو الصواب، ولأجل هذا لم يكن مستحبا، لأنه لو كان مستحبا لكرره النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله لمكة في المرات الآتية، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله إلا في عام الفتح فقط، كما مر معنا أنه جاء في رواية مسلم وفي حديث رقم 2359. وبه نعرف خطأ تبويب النووي رحمه الله تعالى، إذ بوب باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، هكذا بوب رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، فقال باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، بينما لو حقق الحق لوجدنا أن هذا لم يثبت به دليل، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الكعبة في حجه، ولا حتى عليه لا من قوله ولا من فعله. فإذا كان كذلك فمن أين أتى الاستحباب؟ فإن قيل من هذا الحديث، قيل هذا الحديث كان متى؟ كان في عام الفتح، كان في عام الفتح، ولم يأمر به ولم يحث الصحابة ولم يأذن للصحابة، ولو كان مستحبا لأذن لهم على أقل الأحوال في عام الفتح أن يدخلوا ويصلوا داخل الكعبة، ولكنه لم يأذن لهم بالدخول إلى الكعبة ويصلوا فيها، وهذا كحاله عليه الصلاة والسلام في كثير من العبادات خشية أن يشق على أمته. وقد جاء حديث عند أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها حزينا، فسألته عن ذلك فقال إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، وذلك بعد أن صلى داخل الكعبة. رواه أبو داود ولكنه ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عبد الملك، أو إسماعيل بن عبد الملك نعم ابن أبي صغير، وهو ضعيف. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن لا يعني أن معناه ليس بصحيح، وهو عدم استحباب الصلاة داخل البيت، فإن عدم استحباب الصلاة دل عليه فعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك قرينة هذا الأمر، فإنه في عام الفتح لم يأذن لأحد ولم يفعله إلا في عام الفتح، وتكرر إتيانه بعد عام الفتح، فإنه كان في السنة 8 وهو أتى إلى البيت بعد ذلك ولم يفعله في الحج، ولو كان مستحبا لفعله أو أذن به أو رخص به أو حث الصحابة، وكل ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما مر معنا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة فيه ليس بفرض ولا بمستحب، ولكنه جائز ومشروع، جائز ومشروع. بل الأرفق بالناس ألا يصلى. لو قيل للإنسان هو جائز، فهل الأفضل أن أصلي أو لا أصلي؟ نقول الأفضل ألا تصلي. لماذا؟ لأن الصلاة فيه سبب لازدحام الناس على ذاك المكان، وازدحام الناس في ذاك المكان سبب للإضرار بالطائفين، وسبب للإضرار بالناس والمسلمين عموما، وهذا لا شك من المفسدة. ودرء المفاسد في ديننا أولى من جلب المصالح. فلو كنت تظن أنك تحصل حسنة لو قدر أنه مستحب، فما يكون معه من الإضرار على الناس أولى دفعه من تلك الحسنة التي ستحصلها. فكيف ولم يرد حديث صحيح صريح يدل على استحباب هذا الأمر؟ فإنه في مثل هذا الزمان ومع زحمة الناس وكثرة توافرهم خصوصا في وقت العمرة والحج ينبغي ألا يفعل مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو التحقيق في أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة، وهذا هو الصواب كما سمعنا، كما جاء في رواية مسلم والحديث واحد، هو حديث عبد الله بن عمر وما كان بمعناه في قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه أي في الكعبة لم يثبت إلا مرة واحدة. قال رحمه الله: اختلاف العلماء. الجمهور على جواز صلاة النافلة، الجمهور على جواز صلاة النافلة في الكعبة المشرفة وفوقها إلا ما حكي عن ابن عباس، وإنما الخلاف في جواز الفرض فيها وفوق سطحها، ومثلها الحجر. فذهب الإمام أحمد. طيب هذا نتركه لأنه سيطول وقد انتهى الوقت وزدنا على الوقت 7 دقائق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.